السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا المجلس ونظرا للحاجة إليه في هذا الموضوع سنطرحه ونفصل الكلام فيه بقدر المستطاع، وهو فقه نصيحة ولي الأمر. فقد يشكل على البعض أننا ننكر منكرا ونعينه، ثم يكون ولي الأمر أصلا لم يمنعه، فهل هذا يعد نصيحة ممنوعة؟ فلما كان الالتباس ممكن أن يلج إلى قلوب البعض، آثرت أن أطرح هذه المسألة في هذا المجلس ينجلي الأمر ويتبين بوضوح. فأقول بالله التوفيق، أولا قد حثنا رسول الله على نصيحة ولي الأمر. غضب ولي الأمر أم رضي؟ هذه وصية رسول الله لنا، ويدل عليها ما رواه مسلم في صحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله الشاهد ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتبين من هذا بجلاء أن الأمر بنصح الحاكم وصية رسول رب الأرض والسماء، وليس شيء يفعله الناصحون من تلقاء أنفسهم ويجترئ عليه من غير أمر وإذن من ربهم، بل هو أمر من الله سبحانه. قال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فجعل النبي الدين أو النصيحة كأنها الدين كله، وهذا أسلوب عربي معروف يذكر مثل هذا العرب ويريدون تعظيم الأمر المذكور، مثل الحج عرفة. فهل يفهم من ذلك الإنسان أنه يذهب إلى عرفة ثم يرجع ويظن أنه قد حج؟ كلا. لكن تقدير الكلام، أهم أركان الحج أو مناسك الحج عرفة وشهودها، هذا معنى. كذلك لما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فلا ينبغي الإنسان يترك الصلاة والصوم والزكاة ثم كل يوم يذهب مرة يناصح البقال، يناصح جاره، يكتب برقية ولي الأمر، نعم، وإلى آخره. فنقول له: أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ ضيعت الدين. قال: الدين نصيحة، وأنا أنصح ذا وذا وذاك، وقعد في بيته عن سائر العمل. هل يفهم هذا عاقل فقيه؟ لا يمكن. لكن من أهم مهام الدين النصيحة. ومعنى النصيحة كما قال ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع بيان العلم وفضله، من قولهم: نصحت العسل، أي نقيته من الشوائب كالشمع ونحو ذلك، أو من المنصحة وهي تسمى الإبرة التي تخيط الثوب المخرق، فكأنك وانت تنصح أخاك تريد الخير له، أن تسد عنه تلك الخروق التي ظهرت عليه في دينه بالنصح، أو تخليه من الشوائب كما فيكون صافيا فلا يدخل النار، فإنه إذا ما كان صافيا أخوه قبل وفاته فإن تمسه النار فإنها تصفيه حتى يدخل الجنة، ولا فأنت بالنصح تصفيه، والإنكار عليه النفس مفطورة على بغض من ينازعها. فإذا سمع منك النصيحة تذكرها مرة بعد مرة، وما أحب في نفسه أن يخالف. فلأجل هذا يستغل مثل هذا المرجفون الذين يطعنون في أهل العلم وكذا، لأن لها تأثير النصيحة، فيشغب على عالم فتبقى في النفس، ليش تحضر عنده، ليش كذا، فليست أمرها سهل، فتبقى تردد في النفس إلى ربما من يطاع، فاستغلوها على وجه إيش؟ باطل، كما استغل الخوارج النصيحة هذه لولي الأمر على وجه باطل، كذلك الحددية استغلوها على ذوي العلم على وجه باطل. واختصارا حتى لا تضل عن الفائدة عنا، كيف تكون النصيحة لله؟ هل بأن أوجه أدعي إلى الله على صورة اقتراحات، يا رب كذا وكذا، يا رب كذا وكذا، وافعل يا رب كذا وكذا، هذا نصح لله؟ هذا من قال به كفر، لأنه هذا تنقيص من علم الله وحكمته أن يحتاج إلى نصحك. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قيل أن رجل نظر إلى قرية قد قحطت أو تأخر شيئا ما عنها المطر، فقال ما أحوج بنفسه، قال ما أحوج هؤلاء أن يسقوا، فسمع هاتف يقول أنت أعلم أم الله، أو كما قيل. نعم عليه أن يدعو الدعاء الذي أمر به من الاستسقاء، لكن لا يظن أن في شيء يعتقد أنه للعباد مصلحة ويعتقد أن هذه المصلحة تكون على رأيه وتفكيره وعقله، من غير ربط الأمر بالله وبحكمته وبقسمته وقضائه سبحانه عما يصفون. فالنصيحة لكتاب لله هي أن تفرده بالعبادة، وتنكر على الناس الشرك، وتحبب الناس إذا جلست إليهم في ربهم بذكر آلائه ونعمه، وتدافع عن شريعته سبحانه وتعالى، وتؤمن بأسمائه وصفاته على ما آمن به السلف، ولا تشرك لا في إلهيته ولا ربوبيته، وأن تترك المعاصي التي كرهها منك، لا إله إلا هو، والنصيحة لرسوله اتباع سنته والدفاع عنها والعمل بها ظاهرا وباطنا، وإنكار الإنكار على من خالف السنة، يعني النصيحة للرسول والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكتابه دعوة الناس بقراءته والتحاكم إليه والعمل به ظاهرا وباطنا، وقراءة تفسيره والعمل به والدعوة إليه، ولأئمة المسلمين نصحهم، وهذا موضوع مجلسنا. فنقول وهي المسألة الثانية، النصيحة لولي الأمر لها ضوابط. الضابط الأول أن تكون بعلم، فالبعض يتدخل في أعمال ولي الأمر السياسية التي هي شرعية ضمن السياسة الشرعية بغير علم، بغير علم، وقد تأخذه الغير على ذلك فيخفق، وقد ضرب الله لنا مثلا في هذا الجانب بأن الرجل مهما كان عالما لا ينبغي أن يعتمد على عقله ورأيه في أمور الشريعة، ولا سيما إذا كان يترتب وراء ذلك نصيحة للأمر الذي زمام المسلمين بعد الله بيده، في حادثة صلح الحديبية. أليس قد اتفق النبي مع الكفار على شروط، أنه إذا جاءكم منا أحد معشر الكفار إلينا مسلما نرده إليكم منها هذا؟ أليس عمر وقتها، وكانت هذه تسمى سياسة الآن، اتفاق النبي معهم سياسة شرعية لأن فيها مفاسد لكن مصالحها أكبر وأرجح فتذوب تلك المفاسد. لكن عمر من غيرته حصل له شيء من النسيان لذلك، فأنكر على ما يظهر له أن هذا دنية في الدين، كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ فذهب يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب لأبي بكر، وبكر يقول يلزم الغرز. فانظر الآن، ندم عمر لما أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمي صلح الحديبية بفتح إنه كان قنطر الفتح مكة، فكانت مصلحة، وإن كان في مفسدة أن يقتل أو قد يؤدي ذلك إلى قتل أو تعذيب بعض الصحابة، لكن المصلحة الكبرى كانت في إبرام هذا العقد. حتى أبو بصير جاء قال يا قوم إن تركتموني، جاء مهاجرا، يا قوم إن تركتموني القوم يعذبوني، والنبي ينظر ويسكت حتى أخذوه، لأنه كان بعد إبرام الصلح. قال هذا أول شيء تمسكوا به. والله لمن عمل النبي بدين الله جعل لأبي بصير إيش؟ مخرج، اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه راجع ولي الأمر وقتئذ رسول الله، كيف يا رسول نظب الدنيا في ديننا؟ فكان هذا مدرسة الأثر لنا أن نصبر عند نصيحة ولي الأمر، قد يفعل أشياء نراها بأعيننا خطأ وتخالف نص كذا ونص كذا ونص كذا، كمفسدة القتل، لكن إذا نظرت إليها من نظر الاجتهاد والمصالح والمفاسد قد ترى أن المصلحة تنغمر معها تلك المفاسد المرصودة عندك كما في صلح الحديبية. فإذن لا يستعجل العبد بالاعتراض على اقتراح ولي الأمر، ولي الأمر مظنون به خاصة حاكم هذه البلاد، مراجعة العلماء والجلوس معهم، وكما تذكرون في حادثة الحرم، اعتداء الحرم المكي من جهيمان، كيف الملك خالد استدعى العلماء وجالسهم واستشارهم ولا في هذه المسألة، فأجازوا له قتال الخوارج في الحرم. فالمقصود أن لا يتعجل العبد وأن ينصح بعلم، فإذا تبين له بعد العلم والنظر ومشاورة العلماء، وخاصة كان هو نفسه من أهل العلم، أن هذه النصيحة في مكانها وأن ولي الأمر جانب الصواب في فعله، فينتقل للضابط الآخر وهو كيف ينصح. أيعلن النصيحة هذه علنا أم يسر إليه بلطف سرا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك. أولا ينبغي أن ننصح ولي الأمر أهل العلم أو من استشارهم فعلم شيء استحى أهل العلم مثلا أن يبلغوه ولم يجرؤوا، فقالوا لو بلغت هذا للسلطان يا فلان لك قوة وإلى آخره، بعد ما تكون بعلم يأتي الضابط الثاني أن تكون سرا بين العبد الناصح ولي الأمر. وهذا الموضع صار محل إشكال عند كثير من الشباب اليوم بسبب دعاة الفتنة، فإنهم شغبوا على هذا الموطن واعتبروا أن ما يقوله أهل الحديث فيه مجرد مجامل لولاة الأمر بأن لا ينصح جهرا، وأتوا بشبه تدل على جواز نصيحة ولي الأمر جهرا ولبسوا بها على الشباب. لما؟ لأن هذا الطريق القوي عندهم للخروج على ولي الأمر والتنفيس عن أحسادهم أو أحقادهم، أو قل تدينهم إن كانوا تدينوا، وبدعتهم في الدين، وهو النصح علانية. فرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وبينه أتم البيان وشق لنا فيه الطريق، فقال كما خرج ابن أبي عاصم كتاب السنة من حديث ابن غنم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فشغب بعضهم على هذا الحديث فضعفوه، هب أن هذا الحديث بذاته إسناده ضعيف، هب الأصل الذي يدعو له هذا الحديث صحيح في الشريعة أو باطل؟ صحيح وبدلة أخرى، ومع ذلك وجد له العلامة الألباني طرقا محسنة. فمن يدل على أصل هذه المسألة؟ القاعدة العامة أن الشريعة إذا نهت عن مقصد كالزنا شرب الخمر حرمت كل وسيلة تؤدي إليه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا غير علم، من الكبائر أن يلعن الوالد والديه، يسب أب الرجل فيسب، هذا واضح. إذن هذه قاعدة سد الذريعة، فإنه من وغر صدور الناس على ولي الأمر وشغب عليه وذكر مثالبه وزرع الكراهية في قلوبهم سيقول أمر هذه الإثارة باللسان إلى الخروج بالسنان، واضح. على أنه في أحاديث أخرى غير هذا الحديث اللي شغبوا عليه وقالوا ضعيف ضعيف، ليتسنى لهم ترويج بضاعتهم المزجات من الخروج على ولي الأمر والفتن والدماء. وفي هذا الحديث صمام أمان، لو عملوا بأصله وهو صحيح حتى لو ضعفوا سنده. فمثلا خرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الصبر هو حبس اللسان والجوارح عن مخالفة أمر رحيم الرحمن، فقال فليصبر. فأي عمل يؤدي إلى الخروج فهو منهي معنا، لأنه قال من رأى شيء يكرهه، النفوس تطوق حينئذ للخروج والتأديب والإنكار العلني، فماذا قال النبي؟ فليصبر. إذن هذا مؤداه حبس اللسان، ترك إثارة العوام والدهماء، ولا لا بالكتابة ولا باللسان، فالكتابة أحد اللسانين سواء في تويتر ولا في التواصل الاجتماعي ولا في خطب الجمعة تلويحا. فليصبر، لا بالسنان تخرج ولا باللسان، فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية. وكذلك حديث أسامة بن زيد فهم الصحابة، هذا فهم الصحابة، سبحان الله، يعني كم جربنا أن نناقش أهل البدع ما أن تخرج معهم نتيجة. يصيب قلبك من القسوة ما يصيبك وأنت تناظرهم وكلما دخلت معهم أو ذكرت لهم حق صاروا إلى غيره من الأوجه الفاسدة لرده. الحوائج استحكم عباد الله، ما الذي يخرجه من القلب إلا توبة النصوح؟ ألم يقل النبي تيمية رحمه الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في عند الطبراني، قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة؟ قال من تيمية ما دام البدعة مزينة في نفسه وهو مستحكم يعني بفعلها فلن يرجع حتى يعرفها ويعرف شينها ثم يتركها، ما دام مزينة في قلبه لن يتركها. ولذلك حتى التوبة من البدعة إن كان يريد التوبة لابد تبين له ضابط يرجع إليه في فهم النصوص وفهم الصحابة، لا تناقش صاحب بدعة حتى يؤمن بهذا الضابط. إذا تكلمت أنت في فهم حديث، تكلم على متأخر في القرون المتوسطة مثل ابن إبراهيم، قل ابن حجر، قل فلان من أي العلماء، حتى ابن تيمية تكلم في مسألة وفهمها، ثم جاءنا عن سلفنا من غير مخالف ما يدل على أن هذا الكلام مرجوح. أقول من بعد تتبع أو من كان قبلنا من سلفنا، فإذا قال والله هذا له فهم وهذا له فهم هذا أو هذا بحسب ما إلى آخره قل له، لكن النبي قال خير الناس قرني، فمقتضى هذا أن العموم أن يكون قول من سلف بمجموعهم إذا ما اختلفوا خير من قول من خلف إذا تعارض تضاد قول. فلم نسلم لشيخ الإسلام بن تيمية مثلا في مسألة سماع الموتى، ما نقول ابن تيمية قال إذا دعوته يجيبك، لكن لا ينفي السماع لمن مر على ميت، لأنه يقول هذه كناية في الآية وما أنت مسمع من في القبور، فلم ينفي السماع. طيب عائشة نفت وليس لها مخالف، قالت الميت لا يسمع، استدلت بقوله تعالى وما أنت مسمع من في القبور. فحتى نريكم أننا متجردون ولا كما يقولون أنتم متعصبون لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام حتى إذا علمنا أنه لم يوافق قول السلف في مسألة الاجتهاد أو لم يرفع له كلامهم أو نسيها وقت الفتوى نأخذ بكلام من سلفنا، حتى لو كان الإمام أحمد، بل حتى لو كان أحد أفراد الصحابة، ما أخذنا بقول بريدة الذي كان يرى أنه يأخذ شيء من النبت معه في القبر، ما أخذنا بهذا الفهم، لأن عرفنا أن كابر الصحابة هجروا هذا ولم يعملوا به ولا بفعل ابن عمر من تغسيل داخل عينيه، لأن النبي ربانا على الاتباع، بل الرب من قبل فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دون أولياء. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول عمار بن ياسر إن هذه زوجة نبيكم وهي عالمة وإن الله ابتلاكم بقولها ليرى ماذا تعملون، أبقول الله تأخذوا أو بقولها تأخذون، يعني وهي عالمة جليلة عائشة. فبين عمار أن نأخذ بقول الله ونترك قولها لأنه مرجوح مخالف الدليل، وهذا لا يحط من شأنها، بل العالم قد يخفى عليه الدليل فلا يسعك الاتباع الحق الذي علمته. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت له السنة ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وبعد أن ضعفوا هذا الأثر أو قالوا والبعض الآخر لما سلم لهذا الأثر كما ذكر لي من كبارهم أو من كبار يعني المعروفين بمن عنده خروج عن هذا المنهج النبوي في النصيحة، قابلته قبل نحو 25 سنة لا أذكر أو 22 سنة في أحد الجامعات، وهو له دروس ومشهور، فقال لي من كان له نصيحة عند السلطان، يعني ما قال لي أنه ضعيف لكن قال لي إن قلنا طريقته البدع إما يضعف الأثر أو يحرف معناه، على التسليم عنده بصحته وهو مسلم بصحته، فقال هذا المنكر الخاص بمن؟ بالسلطان. شفته يشرب خمر السلطان، شفته كذا، لكن لو تعدى ذلك الأمر ننصحه له علانية. وسبحان الله، قوله من رأى من كان له النصيحة، نصيحة أليست نكرة؟ في سياق شرط تدل على العموم، فالسواء أن هذه النصيحة متعلقة بها أو لغيره، النبي ما فرق، فقال دائما اجعلها بينك وبين، هذا من النص، من جهة عمل الصحابة. فهذا أسامة بن زيد، إذا أقنعناه أنه يعمل عمل الصحابة كما أسلفنا فهذا أسامة بن زيد. فقلنا أولا لابد أن تقنعه بعمل الصحابة ولا ما ينضبط فهمه. قيل له لا تنصح لعثمان يقرب بني عمومته ويترك الناس بلا وظائفه وكما كانوا يشغبون عليه. قال أسامة بن زيد وهو صحابي، أفرأيتم لو أني لو أردت أن أنصح عثمان أنصح له علانية؟ لا أنصح له إلا بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر وفتنة أكون أول من فتحه أنا. هذا فهم الصحابة. أنا يكفيك بعد قوم مقالة أسامة أنه ما حد أنكر عليه أن هذا اتفاق الصحابة، من أنكر عليه مقال هذا؟ قال هذا جبني يا أسامة، كيف تقول كذا، بل نعلن النصيحة والناس كلهم سيسمعوا قول أسامة، لأن المسألة دائرة في عهد عثمان فتنة، فلا بد أن يكون نقل لهم كلام أسامة، من أنكر عليه بعد ما قال هذه المقالة؟ فصار هذا اتفاق السلف. فالخروج اتفاق السلف أو الصحابة كما يقول ابن تيمية، من خرج عليه فهو مبتدع، هذا كلام ابن تيمية، من خرج عن إيش فهم الصحابة فهو مبتدع. فهذا أسامة بن زيد قال ذلك، فدل أن هذا هو الحق. وأبو بكر سمع، أو نعم، والإمام أحمد كان هناك منكر في رأيكم متعدي، جاءوا فقهاء بغداد يقولون ولي الأمر فعل في دولتنا منكر إيش يعني متعدي، ما هو صار يدرس أولادنا خلق القرآن ونريد يا إمام أن ننزع عد من طاعته، فأنكر عليهم الإمام وغضب فقال هذا خلاف الآثار في قلوبكم دغل، وأنكر عليهم بشدة. فهذا الإمام أحمد لم يفرق، فهذا الإمام أحمد عفوا أنكر عليهم مثل هذا الإنكار، مع أنه كان الأشياء فعله متعدي وكان يريد أن ينصح سرا، فقال هذا خلاف الآثار، آثار مثل من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، مثل أثر أسامة بن زيد إلى آخره، أنه يؤدي إلى منكر أكبر. وحتى سواء كان عاما مثل هذا أو خاص، فخرج ابن عمار يلبس ثياب الفساق رقاق، فقال رجل انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، هذا قل منكر خاص فيه، قال اسكت، سمعت رسول الله يقول من أهان سلطان الفرض أهانه الله. فسواء كان عام أو خاص لا تكون نصيحة لولي الأمر إلا سرا. شغبوا بهذا الضابط لأن فيه ما يعارض في السنة، وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري أن الأمير خطب في العيد قبل الصلاة على هيئة خطبة الجمعة، فقام أبو سعيد فأنكر عليه فقال هذا علانية. والجواب عن هذا أن هذا كان في مجلسه، وقد جاء في الحديث أفضل الجهات كلمة حق تقال عند سلطان، أي في مجلسه، وهذا فعل في المجلس، قال غيرتم في نفس المجلس، أنكر ذو اليدين على النبي ذكر ذو اليدين النبي بأنه لم يصلي إلا ونحو ذلك ركعتين، وأقر أبو بكر وعمر، ما في شيء في نفس المجلس، لكن المنكر عندهم أن يتعدى المجلس فيشحن الناس من طريق خطب الجمعة وفي غيبة السلطان فيذكر مذالبه نحو ذلك، فهذا فعل قاعة الخوارج. إذن ينصحه سرا، شغبوا فقالوا ما نستطيع، بعد أن سلموا بصحة هذا الأصل وسلموا كأنهم يقولون سلمنا لكم لكن لا نستطيع أن نصل إيش سلطان، وين السلطان يقول؟ وين السلطان؟ فإننا ما نستطيع نصل إليه. والجواب عن هذا، إذا ما استطعتم أن تصلوا إليه سقط عنكم، وحينئذ قيامكم بالإنكار بعد قول النبي فقد أدى الذي عليه ابتداع في الدين، لأنه تجاوز الحد الذي رسمه رسول رب العالمين. فالنبي قال فإن فعل وإلا قد أدى، ويقول لا ما أديت باقي عليه واجب، وهو أنكر علانية. فهذا التزيد في أمر الدين بما لم يشرعه رسول رب العالمين أو يشرعه رب العالمين، فيكون من ابتداع ومن الاستنان ابتداع. النبي أوقفك عند هذا الحد، قال أدى الذي عليك، فإذا جاوزت صرت تنكر تقول لا ما أديت الذي عليك، معناها كالمكذب للرسول القائل أديت يقول لا ما أديت. وتعريف البدعة هي التزيد في الشريعة بحدث ليس له أصل. فالتزيد بعد أن دعيت أنك وصلت تصل للسلطان وتنكر عليه سرا، وأن واجبك حينئذ أوجبت على نفسك وعلى الأمة شيء ما أوجبه الله بقولك ننكر في المنابر حتى يصل صوتنا للسلطان، محض ابتداع. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب إيش، والمبتدع لا يتوب. شغبوا بقول أنكم إذا جئتم للدعاة تسلقونهم، يعني بلسنة الحداد تعلنون النصيحة لهم، وإذا جئتم لولاة الأمر تسرون. حتى قال لي البعض منهم ما هذه النفس المقدسة عندكم، نفس ولي الأمر التي لا يجوز لكم أن تتعرضوها بنصيحة علنية. فإذا يعني جئتم يقول للدعاة بينتم غلطهم علانية وبالرد، إذا جئتم للعلماء للحكام قلتوا إيش سرا بينكم وبينهم، فما الفرق؟ هذا أنهم تعودوا على الأقيسة في باب العبادات والعقائد من غير رجوع إلى السنة. قل فرقت السنة، السنة فرقت. في باب ولي الأمر قال من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وعمل الصحابة يدل على هذا الأصل، ولا عمل الصحابة يدل على هذا الأصل. أما الثاني فقد تعلمنا من اتفاق العلماء بالرد على أهل البدع والأهواء بل حتى علماء السنة جواز الإعلان والتسمية أحيانا. خذ مثلا ما رواه البخاري في صحيح، عن ابن عمر ورد عائشة عليه في قوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لما سمعت عائشة هذا القول خطأت وقالت أخطأ ابن عمر، لقد مر النبي على يهود وهم يبكون على ميته وقال إن ميتكم يعذب، إن محمد إنه إن ميتهم يعذب وهم يبكون عليه، أو كما قالت أو كما قالت في الرد على ابن عمر. فذكرت فيما تعتقد أنه خطأ ابن عمر، ولكن كانت تتلطف لأنه من علماء السنة وصحابي، فكانت لطفت يرحم، كانت لطف الرد يرحم الله عبد الرحمن إلى آخره، ما تشنع التشنيع الذي ينفر عنه. وكذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أخذتم بأن هذا نص علانية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قام خطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيه، قال بئس الخطيب أنت والناس يشاهدون، قل هذا حصل في مجلس الخطيب لكن أليس تشريع أن ننكر على من أخطأ علميا؟ ننكر عليه. وإذا قلت ننكر عليه في نفس المجلس فخارج المجلس دلت دلة أخرى. فهم الصحابة أليس كانوا ينكرون على ما حصل خارج المجلس؟ من أخطأ خارج المجلس أدلة كثير في هذا الباب. وعمل علماء أنا فشيخنا بن باز رد على جماعة الإخوان والتبليغ، ورد على الفقيه والمشعري، رد على أسامة بن لادن، فكان يقول ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة سماه ورد عليه، ورد على فرقتين كبيرتين تنسب للإسلام في هذا العصر وللدعوة الإسلامية جماعة التبليغ والإخوان، قال هم من الفرق الهالكة، يعني ليتوبوا مما هم عليه من منهج باطل عقلاني ويرجعوا إلى السنة في الدعوة، فإنهم على طريقة إيش الفرق الهالكة. قال سئل هاتان الفرقتان إخوان المسلمين والتبليغ من الفرقة؟ قال نعم. فرد على فرق ورد على أسماء. لم يعجبني لذلك قول البعض، وأنا أحسن فيه الظن، ولكن هذا القول خاطئ. قال لا يجوز الكلام على شخص ولا جماعة في الإسلام، هذا روج مذهب جماعة الإخوان. لابد من تفصيل، لابد من تفصيل في هذا الباب. من المتكلم إذا كان صاحب علم، إذا أدى تعيينه إلى منكر أكبر أو إلى آخره. أما الإطلاق هكذا خطأ. الموطن الثالث من انتشر في تجميع الناس على ولي الأمر تجميعهم، فيروحون مثلا يقول بننصحه سرا، طيب فيلمون الناس ويجمعونهم، يقول موعدنا عند باب السلطان أمام القصر الملكي، أو يجمعون تواقيع كثيرة وينشرون عبر الانترنت ويرسلونه ليش ولي الأمر، هذا يعتبر من إعلان إيش بالنصيحة. أو ما تأثر به واجتهد بعض المشايخ فصار ينكر على ولي الأمر علانية، ما ظننا من الملك أن يفعل كذا، وكان ينبغي الملك أن يفعل كذا ولا يعين كذا، هذا أيضا خطأ. لكن عندنا فرق بين من كان على منهج وبين تأول وأخطأ من أهل الحديث. فراجع ذلك الشيخ الفاضل فقال يعني الأيام هذه ما ينفع مع السلطان إلا كذا وكذا، وهذا خطأ لأن هذه من الثوابت ليست من المتغيرات. النبي قال فلا يبديها علانية، فلا يقال الآن صارت تشبه ديمقراطية أو نجتهد الآن فنرى إيش أن نعلن حتى يسمع لنا السلطان إلى آخره، لأنه صار الآن لها دور النصيحة العلانية. كل هذا خطأ واجتهاد خاطئ، لا اجتهاد مع نص، بل لابد تكون نصيحة في الأصل بيننا وبين ولي الأمر. فتلك الخطابات تسمى رسائل ونصيحة للملك أو نصيحة للوزراء فلا. البند أو المسألة الأخيرة في مجلسنا هذا نصيحة الوزراء ونواب ولي الأمر. قال لي الابن في الأسبوع الماضي يحس نفس حتى من بعض من هداه الله ربما منهج السلف بالتفريق، أحس بنفس بين الوزراء ونواب ولي الأمر كالأمير خالد الفيصل في المنطقة ونحو ذلك، ونفسه ولي الأمر الرأس. قال النصوص جاءت على من؟ على ولي الأمر الكبير. أما هؤلاء فالنقد مفتوح، يعني في دين الواحد القدير ينتقد في الجريدة في الكلام على ولي الأمر الكبير. فصار يسألني الابن يقول اعطني دليل حتى أحاجهم في هذا، لأنه بدأ يدخل وبالفعل صارت خصومات في هذا الباب، وإن كنتم لا تعلمون عنها في بعض المجالس من بعض إخواننا. فقالوا الكلام على ولي الأمر كبير نعم، لكن وزير أو شيء فاترك المجال لأنه لا علاقة له بهذه المسألة. والجواب عن هذا يكون بالأصل الذي أصلناه وهو باب سد الذريعة. فإن النيل من نواب ولي الأمر كالوزراء والأمراء في المناطق تسلق إلى إيش؟ ولي الأمر الكبير. إذ يقول القائل كيف عينهم؟ هذا يدل أنه لا يحسن الإدارة باختصار. وحينئذ نريد غير من ولي أمرنا هذا ولو بسفك الدم حتى نأتي بواحد يحسن الإدارة ويعرف كيف يوظف إلى آخره. فلما كان هذا يجر إليه يمتنع شرعا أن تلوح بكلام على وزير نائب ولي أمر أو أمير هو نائب الأمير الكبير ولي أمر المسلمين، لأن الشريعة فطلب الولد قال لا أريد يا والدي نص خاص لا تغتاب الأمير ولا نواب الأمير. فقلت له إن الشريعة إذا نهت أو إذا تكلمت في الحكم تتكلم به إما تنصيصا فيعلم أو يعلم من العلماء بإيش؟ بالاستنباط. والاستنباط إذا كان له أصل فينبغي ليش الاعتماد عليه. فلذلك لو ذكر لكم ذرائع هل نص عليها الشريعة تصد عليها الشريعة تؤدي إلى محرم؟ لن تجده. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تسمعوا الغناء فإنه ذريعة للزنا؟ فلماذا قال فضيل بن عياض رقي الزنا؟ تشوفون كيف تكون كل فتاة عفيفة وتتعلم الحب والغرام من طريق الأغاني وإنها والعاشق يريد يراها وتراه، ثم تعرف أنه في شيء اسمه علاقة، ثم إذا راحت السوق تطلع على فتى الأحلام تأخذ رقم متكلمة إلى ذا يؤدي للزنا. فهذا عرف الاستنباط أن الأغاني تؤدي إلى إيش؟ الزنا. فالشريعة إما نهت عن شيء من باب التنصيص، وإما الاستنباط لقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقرر الاستنباط. ولكن الاستنباط يكون بأصول، فإذا دلت الأصول عليه فلا يجزم مخالفتها. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن. اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن. النبي قال الناس تكون فتن الماشي فيها خير من الساعي، أو قال القائم فيها خير الماشي، الماشي خير من السائل. كلما كنت عنها أبعد، لأذنك أسد لا تسمعها كلما كنت في سلامة. فتعوذ من الفتن ولا تجلس مع أهل الفتن. إذا سمعت الرجل يقول لي السلطان فعل، قل يا أخي لا تتكلم، عندك شيء تكلم مع السلطان بينك وبينه، أو اذهب العلماء يرتفع للسلطان. ما أخذنا وصار لنا المشاكل للمجاملات، حبنا للتسلية والمؤانسة وخوفنا على الشعور وكذا خلا نقعد في الفتن أحيانا إن ما نصد أحد. لا، هذا واجب. النبي يدعوك للبعد عن الفتن، تقول أنت لا، خليه لا أكسر بخاطر أخي، ويخليه يتكلم في السلطان وهز رأسك والله يهدي يا رب الله يهدي. لا، يكون لك موقف، إما تترك المجلس أو تنكر عليه. لابد يكون حازما صاحب السنة، لا يأخذ حب التسلية والنواهر جلس إليه فلان الجاه ونعوذ بالله كذبان جائعا، حب الإنسان للشرف وأن فلان جلس إليه ويكلمني ويخليه ينسيه السنة أحيانا، عليه أن يكون صلب في سنة حتى الله يرضى عنه سبحانه وتعالى. أسألوا وينفعنا. والدواعش هؤلاء منبتهم فقتلوا آبائهم كله من مجلس، حاوروا إنسان من طريق الواتساب وقال ألم يقتل صحابي أباه؟ فقد عرفت أن الدولة كافر وأبوك عند الكافر، لماذا تقتل أباك؟ وتبين للرب أنك صاحب حزم في الدين وكذا. لا، يوم ثارقة الأباء كلها تبدأ بإيش؟ بالمجالس. ذلك النبي حسن قال لا تجلسوا على الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم ولا تنظروا عن هل في كتبهم، كما قال ابن قدامة في كتاب اللمعة، نظر في كتب أهل الهواء، سماع القنوات الفضائية ومناظرات أهل الهواء لا تسمع حتى لا يجي في قلبك شيء من البدع فتهلك. هذا كان مبدأ أهل السنة، نسأل الله أن يقينا وياكم شرهم. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على السنة، اللهم قلب قلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وأظن أنه ما في مجال الأسئلة، لكن تؤجل هذه الأسئلة إلى درس يوم الأحد إن شاء الله، درس كتاب التوحيد والاقتضاء. أرجو منكم الاهتمام بالدروس، الحضور مبكرين، وهذا الذي يعني شيء مما بقي لنا من ديننا أن نجتمع لسماع العلم والعمل به، فهذا خير كبير والله. قال الحسن البصري: لأن أتعلم باب، أتي المسجد أتعلم باب من العلم خيرا أن تكون لي الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. أجور كثيرة، فينبغي لا تثبط عنها يا أخي، تجاهد حتى تحضر وتستفيد وتفيد غيرك، لأنك ما تدري ما تحتاج إليك. الآن ما يحتاجون لك الناس، مات العلماء، عائلة تقول أحسن من أعرف هذا لأنه كان ملازم الحلقات فأكيد يعرف أكثر منه، فتكون أحسن موجود في عائلتك يرجعون لك، ما تعرف ما تستفيدون منك الناس، فواظب على الحلقات، لا تريك الدنيا وتشغلك عن دين الله. والرجل الفقيه في قومه بمناسبة النبي في أمته، لكن لا يوحى إليه، كما أن الفقيه في قوم يقول لا تفعلوا افعلوا حرام عليكم ترى هذا يؤدي إلى منكر ترى، هذه كانت كلمة الأنبياء من قبل، إلا أنه لا يوحى إليه. فكن فقيها، كن عالما، كن متعلما، كن محبا، كن مستمعا، لكن لا تكن الخامسة إيش فتهلك، وهي أن يأتيك إنسان مشرد بفكر مستغرب يجعلك تطعن في إخوانك من معلمي الحديث أن تجلس إليهم وهذا دروس كثيرة وهذا كذا يفعل حتى ينفر قلبك منه، وهذا ما دام تكلم عليه بعض العلماء فصارت المسألة قولان، أنا أروح لواحد ما تكلم عن العلماء، لكن نسمع واحد كثير ما ينفر عن إخوانه بهذا، كثير ما ينفر عن إخوان معلمي العلم بهذا، وهذا قد اختلف في العلماء. إذن اذهب إلى شخص لم يختلفوا إلى أن طعن فيه فاختلفوا، فصار الآن يقول هاي ائتوني الآن، طيب أنت اختلفوا فيك، نسأل الله العافية، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.